بسم الله الرحمن الرحيم.
موقع فضيلة الشيخ محمد بسيوني يقدم سلسلة اعرف عدوك، وذلك لفضيلة الشيخ أبو عبد الرحمن محمد بسيوني، وقد بدأ فضيلته هذه السلسلة بالعلمانية، وهذا هو الشريط السابع، وفيه يتكلم الشيخ كيف دخلت العلمانية تركيا على يدي مصطفى كمال أتاتورك.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة يقين لا شك فيه، وقول إخلاص بعيد عما يقوله الكافر والمنافق ويفتريه، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، فاللهم صلِّ وسلِّم وزِد وبارِك عليه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنَّ بسنته واتبع نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فأحبتي في الله، ما زلنا بحول الله وطوله ومدده وقوته في هذه السلسلة اعرف عدوك. وبدأنا هذه السلسلة بالعلمانية نظراً لخطورتها في هذه المرحلة، فالعلمانية كما سبق معنا قلنا هي فصل الدين، ليس عن الدولة ولا عن السياسة، بل هي فصل الدين عن حياة الناس، وإن شئت فقل هي اللادينية. وكما قال شيخ الجامع الأزهر سابقاً، فضيلة الشيخ العلامة محمد الخضر حسين رحمه الله تعالى رحمة واسعة، قال عن العلمانية: هي فصل الدين عن الدولة وعن السياسة، ثم قال: فصل الدين عن الدولة أو عن السياسة هدم لمعظم حقائق الدين، ثم قال: ولا يقدم عليه المسلمون إلا بعد أن يكونوا غير مسلمين، نسأل الله العافية. لا يقدم الناس على ذلك إلا بعد أن يبيعوا دينهم، بعد أن يتحرروا من عبوديتهم لله رب العالمين ومن شريعة الله جل وعلا. وهذا بفضل الله تعالى اللقاء السابع في هذه العلمانية. لقد تحدثنا في اللقاء السابق بفضل الله تعالى عن كيف دخلت العلمانية مصر، وكيف دخلت إيران والصومال وبعض دول الإسلام، وها نحن الليلة بإذن الله تعالى نتعرف معا كيف دخلت العلمانية تركيا. طبعاً دخلت العلمانية تركيا على يد هذا الرجل المجرم الصنم مصطفى كمال أتاتورك. هذا الرجل الصنم، لقبه العلماء بهذا اللقب الصنم، أي رجل من حجر. هذا الرجل الصنم مصطفى كمال أتاتورك، قائد العلمانية في العالم الإسلامي، الذي ألغى أعياد المسلمين، ألغى عيدي الفطر والأضحى، واستبدل بعيد الجمعة عيد الأحد، وهو عيد من؟ النصارى. استبدل بعيد الجمعة عيد الأحد. أيضاً هذا المجرم ألغى الحج. أيضاً استبدل العمائم، عمائم العلماء وأهل الفضل، استبدل هذه العمائم بالقبعات، القبعة التي تشير إلى النصرانية. أيضاً ألغى الخلافة العثمانية سنة 1922، ألغى الخلافة العثمانية. أيضاً أمر بتبرج النساء ومنع الحجاب، أمر بخلع الحجاب عن النساء، وقال ليس هناك مرجعية دينية لما يوصف بالدولة التركية. أيضاً كان هذا الخبيث موالياً للإنجليز في هذا العصر، ونفذ مخطط اليهود في إلغاء الخلافة الإسلامية العثمانية، وكانت بينه وبين المقدسات عداوة كما سيأتي تفصيل ذلك بعد قليل إن شاء الله تعالى. كان يكره الأذان، كان يكره شعائر الإسلام. أيضاً هذا الرجل أفسد حياة المسلمين، غير عقائدهم، غير لغتهم الرسمية ألا وهي اللغة العربية، أبدل اللغة العربية باللغة التركية، بدلاً من اللغة العربية الفصحى أصبحت لغة تركية، طبعاً لا إنجليزية ولا فرنسية ولا ألمانية ولا يونانية، بل أصبحت لغة الخلافة لغة تركية. يعني إيه لغة تركية؟ قالوا حروف لاتينية ومعاني غريبة. طب لماذا ما جعل الناس يتحدثون مثلاً بدلاً من اللغة العربية يتحدثون باللغة الفرنسية أو الألمانية أو الإنجليزية؟ قالوا أراد أن يبدل اللغة العربية بلغة غير مفهومة حتى لا يستطيع الناس أن يتواصلوا مع أحد، أراد أن يفعل تعميماً إعلامياً، عاوز يعمل تعتيم إعلامي، تعتيم إسلامي، مفيش حد يعرف عن هؤلاء أي حاجة، ولا يستطيعون أن يبلغوا أي شيء أو أن يتواصلوا مع الأقوام الآخرين. أيضاً هذا المجرم حول أكبر مساجد تركيا إلى متحف، متحف آيا صوفيا، حول مسجد لمتحف. هذا المتحف بيت للأوثان، حوله إلى متحف أو بيت للأوثان، تعبد هذه الأوثان من دون الواحد الديان سبحانه وتعالى. طمست من هذا المسجد آيات القرآن، أظهرت فيه الصور للأوثان التي تعبد من دون الله عز وجل. أيضاً هذا الرجل لما سمع الأذان في يوم من الأيام أمر بقتل المؤذن. أيضاً أوصى في آخر أيامه بعدم الصلاة عليه، أوصى في آخر أيامه بعدم الصلاة عليه، وكان ينكر شعائر الإسلام عموماً، الصلاة والصيام والحج والأذان. وبداية هذا الرجل أو بداية تربيته كانت في ظل الخلافة الإسلامية العثمانية، ولكن للأسف الشديد منذ صغره وهو كان كارهاً للإسلام وكارهاً للقرآن، يعني حينما يأخذه والده إلى محفظ القرآن كان يهرب، ما كان يحب القرآن منذ الصغر، طمس على قلبه، نسأل الله العافية، منذ صغره. طبعاً مصطفى كمال أتاتورك، أصل هذه الكلمة أتاتورك أصلها أتاتورك، أتا أي والد أو أب، ترك أي تركيا، فأصلها والد تركيا أو أب تركيا، فمعنى أتاتورك أي والد تركيا أو أب تركيا، فلقب بهذا اللقب مصطفى كمال أتاتورك، أي مصطفى كمال الذي هو أب هذه الدولة، ويجب عليه أن يكون قائداً لهذا البلد على حد زعمه. طبعاً الدولة التركية قامت على يده، أقامت الدولة التركية على أنقاض الدولة العثمانية التي كانت خلافة، أقام هذه الدولة التركية على أنقاض الدولة العثمانية التي كانت خلافة. طبعاً أقيمت هذه الدولة على يده بالمكائد، بالخيانة، بالتجسس إلى غير ذلك، أقام هذه الدولة على أنقاض الدولة العثمانية التي كانت خلافة، فكانت تركيا بلد الخلافة الإسلامية، كانت تحت تركيا بلاد إسلامية كثيرة. وطبعاً بعد ضياع هذه الخلافة ستعود إن شاء الله تعالى كما أخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم في آخر الزمان، والحديث في مسند الإمام أحمد وصححه شيخنا الألباني رحمه الله تعالى، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تكون النبوة فيكم ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون خلافة على منهاج النبوة ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون ملكاً عاضاً ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون ملكاً جبرياً ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون خلافة على منهاج النبوة. ثم سكت المصطفى صلى الله عليه وسلم، ثم تكون خلافة، ثم سكت النبي صلى الله عليه وسلم. الشاهد هنا أن بعد النبوة خلافة، وبعد الخلافة ملكاً عاضاً، وبعد الملك العاض ملكاً جبرياً، هي ديكتاتورياً كهذا الملك الذي نعيشه ونراه، وكأن النبي عليه الصلاة والسلام يعيش بين أظهرنا الآن. ثم بعد ذلك تكون خلافة، أي ستعود الخلافة إن شاء الله تعالى. فأقام هذا المجرم الدولة التركية على أنقاض الدولة العثمانية التي كانت خلافة. طبعاً أتاتورك كان طفل من أطفال الدولة العثمانية التي كانت مهيمنة في هذا الوقت وفي تلك المنطقة. قلنا منذ صغره كان لا يحب القرآن، وكان يهرب من محفظي القرآن، ودرس في الكلية الحربية، وكان سيء السمعة. مصطفى كمال أتاتورك كان معروف بين زملائه وأصدقائه بالسمعة السيئة، وكان عميلاً للإنجليز، وكان مدمناً للخمر، ومدمناً للسجائر، ودائماً يقول هذه الكلمة التي يرددها العلمانيون في أيامنا وبلادنا، يقول: أنا حر، كما يقول العلمانيون والليبراليون الذين يدعون الحرية المطلقة، يقول لك: أنا حر، أنا حر في هذه الحياة، أفعل ما أشاء، مش عاوز حد يقول لي حلال وحرام. كان دائما يقول هذه الكلمة، مش عاوز تقول لي حلال
ولا حرام. العلمانية عند هؤلاء يعني الدين ملوش سلطة على أي إنسان، هذه العلمانية الخبيثة عند هؤلاء، الدين ملوش سلطان على أي أحد. طبعاً كانت تركيا كما هو معلوم قريبة من روسيا وألمانيا واليونان، وكانت بلد عظيمة، كانت بلد الخلافة، وهؤلاء الخبثاء من فرنسيين اليهود والنصارى وغيرهم والروس واليونان والإنجليز كانوا يخططون كيف يدمرون دولة الخلافة بغير السلاح، كيف نقضي على الخلافة العثمانية الإسلامية في تركيا، كيف القضاء بدون سلاح. فاتفقوا مع هذا الخائن، مع الرجل الصنم، وهو مصطفى كمال أتاتورك. طبعاً الخلافة العثمانية كانت تعلم جيداً بميول أتاتورك للإنجليز، ويعلمون باعوجاجه وميوله لهم، فنفوه إلى دمشق إلى سوريا لعله يتحسن أو يتوب. فأصله معوج، يميل إلى الفسق، إلى المجون، إلى شرب الخمر، إلى السكر، إلى النساء، يميل إلى البعد عن شرع الله. والشريعة في هذا الوقت كانت مهيمنة، وهو لا يريد شرع الله، يريد أن يعيش حراً في هذه الحياة. ففي هذا التوقيت لما نفي من دولة الخلافة، نفي إلى سوريا، بدأت إنجلترا بعد الحرب العالمية الأولى وبعض البلدان كفرنسا طبعاً اتحدوا مع بعض وأعلنوا هجوماً بحرياً على دولة الخلافة العثمانية. قالوا يعني مسألة اللي احنا نتفاوض مع مصطفى كمال أتاتورك، هو نفي من البلد فنحن لا حل لنا إلا أن ندخل بأسطول بحري. طبعاً في هذا التوقيت عاد مصطفى كمال أتاتورك إلى تركيا، وطبعاً الحكومة التركية خلته قائد الجيش للمنطقة الشمالية لتركيا، قائد عسكري. وطبعاً كانت هذه الموقعة موقعة قوية، وكان القتال فيها شرس بين تركيا وإنجلترا وأعوان إنجلترا كفرنسا وغيرها من البلدان. طبعاً الجيش التركي في هذه المعركة وفي هذا الوقت أغرق 3 بوارج 3 سفن وأصاب 2، وطبعاً خسر الإنجليز والفرنسيون خسارة فادحة ما كان يتوقعها أحد. طبعاً ما قدروش يتغلبوا على الجيش التركي في هذه المرحلة وفي هذه الحرب، فبدأوا في حيلة أخرى وهي التي فكروا فيها من قبل وفي البداية، وهي أن يجعلوا تركيا تابعة لهم بدون حرب، بدون سلاح. فبدأوا يبحثون عن شخص من الطابور الخامس لينفذ لهم هذا المخطط، عاوزين واحد يموت الخلافة العثمانية. طبعاً مش هيلاقوا أفضل من مين؟ من كمال أتاتورك. طبعاً ذهب هذا المجرم في هذا التوقيت للأناضول، وأعد جيشاً معادياً للخلافة العثمانية. طبعاً مين اللي بيعاونه؟ مين اللي بيمده؟ مين اللي بيساعده؟ طبعاً إنجلترا وفرنسا وهؤلاء الأعداء الذين لا يريدون الخير لبلادنا وإسلامنا في كل زمان ومكان. طبعاً لما أعد جيشاً معادياً للخلافة في الأناضول. طبعاً كان في هذا التوقيت الخلافة العثمانية قائمة، ولكن بمساعدة الإنجليز له أصبحت له شوكة. فبدأ السلطان عبد الحميد، وهو مين؟ هو الخليفة، السلطان عبد الحميد رحمه الله تعالى رحمة واسعة، كان الخليفة على تركيا وعلى بلاد الإسلام في هذا الوقت. فطبعا لما وجد لهذا الرجل شوكة استسلم، وبدأ يتحدث معه ويعرض عليه أن يكون هو الخليفة. تعال أنت كن الخليفة، بس لا تنحي شريعة الله عن حياة الناس. عاوز تكون خليفة؟ أنا استسلم، تعال كن خليفة، ولكن اللي عاوز منك لا تنحي شريعة الله عن حياة الناس. ما تقولش ما فيش حد يحج، ما فيش حد يصلي، امنعوا الحجاب، امنعوا شعيرة الله، الأذان. لا، مش عاوزك تعمل كده. عاوز تكون خليفة؟ هنمكن لك تكون خليفة، تعال ننتخبك وتكون انت السلطان، انت الخليفة. تخيل يقول ايه مصطفى كمال أتاتورك، يجيب عليه قائلا: ما ينفعش ابقى سلطان لدولة إسلامية. وهو رجل مسلم، هذه هي المصيبة. تجد هذا العلماني تلاقي اسمه مثلا محمد، محمود، أحمد، اسمه إسلامي مسلم، ولكن يطعن في الإسلام، يطعن في شعائر الإسلام، يطعن في الشريعة. يقول لك شريعة التي تصلح لهذا الزمان، التي تصلح لهذا المكان. شريعة إيه؟ نحن في عصر التقدم، في عصر المدنية، لا تعود بنا إلى الوراء، إلى عصور التخلف وعصور الظلام. هكذا يقولون ينتسبون إلى الإسلام، للأسف والإسلام منهم براء. يقول لك لا يمكن أبقى سلطان لدولة إسلامية، ويقول أيضا: أنا بكره هذا المسمى، كلمة دولة إسلامية أنا بكرهها. زي ما بنسمع من بعض العلمانيين في وسائلنا الإعلامية، يقول لك ما تقوليش دولة إسلامية، عاوزينها علمانية، عاوزينها ليبرالية، عاوزينها شيوعية، امال تقول لي دولة إسلامية؟ مش عاوز أسمع هذا المسمى. فهذا المجرم قال لك عاوزين نكون سلطان، ألغي الخلافة الإسلامية كاملة. وبالفعل تمكن هذا الصنم الخائن المجرم من السيطرة على دولة تركيا. طبعا ألغى الخلافة الإسلامية ونصب المشانق في المدينة العامة لمن يقول نريد الإسلام، لا نريد العلمانية الخبيثة، نريدها إسلامية، لا نريد تنحية الشريعة. نصب المشانق لهؤلاء وأعدمهم في ميدان عام. وأول حاجة عملها أول ما مسك ألغى وزارة الشرعية، ألغى وزارة الأوقاف، ألغى اللغة العربية إلغاء كاملا من تركيا، بل قال لا تدرس اللغة العربية ولا يتكلم بها. أيضا ألغى الحجاب، كانت المرأة إذا أرادت أن تخرج من بيتها، المرأة العفيفة إذا أرادت أن تخرج من بيتها للعمل أو لتتعلم أو تعلم أو لبيت الله جل وعلا لا تستطيع أن تلبس الحجاب، كان مانع الحجاب تماما. طيب كانت النساء بيعملوا إيه في هذا الوقت؟ كانت المرأة تجيب باروكة وتلبس الباروكة عشان تغطي شعرها. تخيلوا، انظروا إلى هذه الذلة والمهانة. طبعا كان النساء في هذا الوقت يسألون أهل العلم نعمل إيه، ينفع نلبس باروكة ونخرج بيها عشان شعرنا الحقيقي لا يظهر على الرجال؟ طبعا وقت عصيب مرت به النساء في تركيا في هذا الوقت، ولكن بفضل الملك سبحانه وتعالى عاد الحجاب إلى تركيا. ورئيس وزراء تركيا رجب طيب أردوغان الآن زوجته محجبة بفضل الملك سبحانه وتعالى، وأيضاً زوجة عبد الله جول وهو رئيس تركيا زوجته أيضاً محجبة الآن بفضل الله جل وعلا. يعني العلمانية ما قدرتش تمحو العقيدة من قلوب الناس، هذه العلمانية الخبيثة ما قدرتش تمحو الدين من قلوب وأذهان الناس. هذا دين، دين رب العالمين سبحانه وتعالى، لابد وأن يمكن له، لابد وأن يظهر فوق الجميع. ورغم أنوف العلمانيين والليبراليين والشيوعيين وغيرهم، هذا دين. فهذا المجرم ما أن أمسك الخلافة بعد 4 أشهر من توليه الحكم، ألغى وزارة الشرعية، ألغى الأوقاف، اللغة العربية، الحجاب، الحج، ألغى العمامة، حولها لقبعة وهي قبعة النصارى، بدأ يسخر من المقدسات. أقول لك مقدسات إيه؟ دي لغة الضعفاء، لغة الناس الدون، هتقول ليش مقدسات؟ وكان هذا المجرم كما قلنا مدمناً للخمر والسجائر، وكان معادياً للشريعة. وينبغي عليك أخي الحبيب أن تعلم كيف كانت نهايته. رجل طالما حارب دين الله، طالما عاد شعائر الله سبحانه وتعالى، يعني مثلاً أكثر من بنت في تركيا بعد وفاة هذا الرجل الصنم ظلت سنوات، مسألة منع الحجاب في تركيا ظل هذا الأمر سنوات، وما زالت العلمانية القبيحة في تركيا، ولكن ليست كعهد أتاتورك. يعني قابلني رجل في العمرة من تركيا حتى دعاني لجولة دعوية هناك، فبسأله أحوال تركيا الآن، يعني هل العلمانية مؤثرة كأيام أتاتورك؟ قال لي لا، بفضل الله ليس لهؤلاء وزن عندنا في هذه الأيام. نعم لهم تواجد ولكن ليس لهم وزن، يعني كعندنا في مصر، يعني لما طلع عمرو أديب وعمرو حمزاوي وهؤلاء الأشكال وخالد يوسف وخالد منتصر وهؤلاء العلمانيون والليبراليون ومنى الشاذلي ورولا خرصة وأمثال هؤلاء. وقال لك لازم نقول لا في الاستفتاء، ونقول لي للناس ونحسهم كلهم يقولوا لا. طبعا بعد نتيجة الاستفتاء عرفوا قدرهم، ليس لهؤلاء وزن، هم يعلمون ذلك جيدا، وإن كانوا يتحكمون في وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية، ولكن بفضل الله تعالى للمشايخ والعلماء وزن عند الناس بفضل الله عن هؤلاء الخبثاء. فيعني مثلا من ثمار هذه العلمانية البغيضة على تركيا وشعبها المسكين المسلم بعد وفاة أتاتورك، معناه بعض المسلمات المحجبات. يعني مثلا وصل عدد الطالبات اللائي تم فصلهن من جامعة أنقرة بسبب ارتدائهن الحجاب إلى 100 طالبة. تخيل 100 طالبة تمنع من دخول الجامعة بسبب الحجاب. ومن بين هذه الحالات التي تم فصلهن هذه الطالبة التي تدعى آيس نورمان، والتي كانت على أبواب التخرج من كلية الطب في جامعة أنقرة، وكان تخرج هذه الطالبة بعد 5 أشهر. تخيل في السنة الأخيرة وهتتخرج بعد 5 أشهر، إلا أن الجامعة خيرتها بين خلع الحجاب وبين الفصل من الجامعة وهدم مستقبلها، وفضلت هذه الطالبة المؤمنة العفيفة التقية النقية الفصل، فضلت الفصل من الجامعة على ألا تخلع الحجاب. ثم قالت هذه المؤمنة إنها لا تشعر بالأسف على هذا الاختيار، وأنها لن تتخلى عن موقفها وأن تخلع الحجاب. وكذلك من الحوادث المؤلمة في نفس الجامعة، في جامعة أنقرة، ذلك الحادث المؤلم الذي حصل لهذه الأخت هتن أو هتس بابكان، والمعروف هذا الحادث باسم حادث جامعة أنقرة، حيث كانت هذه الطالبة تدرس الأديان في جامعة أنقرة، ورفضت أن تخلع الحجاب، وكانت حالة لم يسبق لها مثيل في كلية دراسة الأديان في أنقرة. هذه الطالبة أهانها أستاذها إهانة بالغة، سبها وقذفها ولعنها بألفاظ غير لائقة لأنها كانت ترتدي الحجاب، بل قام مجلس الكلية بفصلها، وعندها وقع انقسام بين الطلاب وقاطعوا الدراسة في تركيا في هذه الجامعة تضامناً مع زميلتهم، وتم إغلاق الكلية لمدة 6 أشهر. تخيل! وهذا الحادث معروف في أنقرة، في هذه الجامعة معروف بحادث جامعة أنقرة. تقول هذه المؤمنة، هذه الطالبة، إن عميد الكلية واسمه حسين غازي استدعاني إلى مكتبه وقال لي باللفظ الواحد: إنني أعلم أنك تغطين رأسك وجسمك لأنك غير قادرة على التحكم في غريزتك الجنسية، ولأنك شاذة جنسياً، فيجب عليك أن تغجلي من نفسك. ثم تضيف قائلة: لقد كان يغشى علي عند سماع هذا الكلام من أستاذ جامعي. تقول: وبدأوا في محاصرتي وحاولوا إشاعة أني مريضة نفسياً، ونصحني البعض بالحصول على شهادة طبية تثبت صحة قواي العقلية للرد على هذه الشائعات. تخيلوا كل هذا في ميزان سيئات من؟ مصطفى كمال أتاتورك، هذا الرجل الصنم الذي طالما حارب دين الله جل وعلا وسخر من المقدسات وغير لغة القوم. طيب، ماذا لقي هذا الرجل قبل وفاته؟ ماذا جنى من ثمار قبل وفاته؟ حارب دين الله، صد عن سبيل الله، ألغى الأذان، ألغى الحج، ألغى اللغة العربية، ألغى الشرعية، وزارة الشرعية ووزارة الأوقاف، حول العمامة إلى قبعة النصارى. طب ما الجزاء الذي لقيه في حياته قبل مماته؟ الجواب: أصيب أتاتورك بمرض الزهري لعلاقاته المحرمة بالنساء، نسأل الله العافية، من هؤلاء النساء اللي كان لهم علاقة غير شرعية معاه، امرأة اسمها فكرية، قتلها أو قتلت نفسها كما قيل. طبعا عملت له فضايح، والجزاء من جنس العمل، الجزاء من جنس العمل. وأيضا هناك امرأة تزوجها اسمها لطيفة هانم، اكتشفت هذه الزوجة بعد زواجها منه، اكتشفت بأن عنده أمراض بسبب علاقاته غير الشرعية مع النساء، وأصيبت بأحد هذه الأمراض قبل وفاتها، واكتشفت بانحرافاته وسوء أخلاقه وعلاقاته المحرمة مع بعض النساء. طبعا إيه المنتظر من واحد ألغى شريعة الله جل وعلا؟ وطبعا لم يبتلى هذا الرجل بالزهري وببعض هذه الأمراض الجنسية فحسب، بل أصيب أيضاً بتليف في الكبد. بل أمهر الأطباء من سنة 36 ل 38 مش عارفين عنده إيه. في هذا الوقت ابتلي بهذا المرض بتليف الكبد، والأطباء احتاروا في علاجه، بل أيضاً يصاب بمرض آخر أمهر الأطباء كما قلنا مش عارفين عنده إيه. إيه المرض ده؟ المرض ده نسأل الله العافية يفضل يحك في جسده كله، جسمه كله يحمر، وجهه محمر مش عارف من إيه، احمرار في الجسد وإيه وحكة. طيب احتار الأطباء في علاجه، طبعا بعد زمن توصلوا لأن هناك حشرات صغيرة لا ترى بالعين المجردة، هذه الحشرات لونها أحمر، جاءت إليه من الأسطول، من أسطوله، الأسطول بتاعه الذي جاءه هذا الأسطول من بلاد أوروبا إلى قصره، وكان هذا الأسطول يتباهى به دائما. هذا الأسطول الذي كان سببا في إلغاء الخلافة العثمانية الإسلامية، جامع هذا الأسطول هذه الحشرات الصغيرة التي لا ترى بالعين المجردة، بدأ طبعا يهرش ويحك في جسمه كله، جسمه كله محمر، مفيش حد عارف منين هذا الإحمرار. نسأل الله العافية، هذا جند من جنود الله، وما يعلم جنود ربك إلا هو سبحانه وتعالى. طبعا كم سنة يعني عاشها أتاتورك بعدما أسقط الخلافة؟ 12 سنة، من سنة 22 ل 34، هذه هي السنوات التي أسقط فيها الخلافة وعاش فيها بعد سقوط الخلافة، ولكن بفضل الله بقي الإسلام وعاد الحجاب في تركيا كما قلنا، والمساجد الآن بفضل الله تعالى يرفع فيها الأذان كما حكي لي من هذا الرجل التركي الذي قابلته في العمرة، قال لي بفضل الله تعالى عاد الأذان وعاد الحجاب وعادت شعائر الله سبحانه وتعالى في أرضه. طبعا هذا الرجل لم ينجب، مصطفى كمال أتاتورك لم ينجب، ابتلي عدم الإنجاب، فبدأ يتبنى بنات صغيرات. طبعا مش هدفه يتبنى الصغيرات عشان اللي هم أيتام أبوهم مات ولا كده ويرعيهم، لا، ده هدفه عاوزهم قدوة للنساء في البعد عن الدين والبعد عن الحجاب والبعد عن الشريعة، عاوزهم يبقوا على نساء إيه؟ غرار نساء إيه؟ أوروبا الغرب. طبعا هذا الرجل كما قلت كان يكره الأذان، يعني في يوم من الأيام جاب راقصة اسمها نبيلة هانم وقال لها أذني في وسط الخانة، خانة الخمر، في خانة الخمر، قال لها أذني، بعد ما رقصت شوية قال لها أذني. انظروا إلى استهزائه بشعائر الله جل وعلا، بل كان إذا سمع الأذان يقول أنا بكره الأذان، هو كل شوية نسمع هذا الاسم، أراد بهذا الاسم من؟ النبي محمد صلوات ربي وسلامه عليه. يقول لك هو يتذكر في اليوم والليلة 5 مرات؟ لا، هو أفضل مننا في إيه؟ بل أمر بقتل هذا المؤذن الذي سمعه يؤذن يوما من الأيام، قتله بيده. أنت أيها المجرم، أيها الخائن، أيها الصنم، ينبغي عليك أن تعلم أن الله جل وعلا هو الذي رفع اسم النبي محمد صلوات ربي وسلامه عليه. قال تعالى ورفعنا لك ذكرك، لقد ضم رب العالمين جل وعلا اسم النبي إلى اسمه، إذ قال في الخمس المؤذن أشهد وشق له من اسمه ليجله فذو العرش محمود وهذا محمد صلوات ربي وسلامه عليه رفع الله ذكره. يقول لك أنا بكره المقدسات بكره الأذان مش عاوزين حاجة اسمها أنبياء ورسل الناس سواسية عند المؤمن زي الفاجر عند المؤمن زي الكافر البار زي الفاجر. هذا يقول العلمانيون الخبثاء هذه الكلمات في كل زمان ومكان ما تفكرش اللي هو اللي بيقول كده وبس لا حتى في زماننا يقول العلمانيون المؤمن زي الكافر البار زي الفاجر. بل نسمع من بعض هؤلاء من يقول أنا عندي النصراني أفضل من المسلم صح ولا لا؟ تسمعها ولا لا؟ تسمعها ممن ينتسبون إلى الإسلام ولا يفهمون شيئا عن هذا الدين. نقول لهؤلاء الناس درجات الناس عندنا في الشرع درجات الشهداء لهم منزلة الطائع له منزلة العاصي له منزلة. قال تعالى أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون أم لكم كتاب فيه تدرسون. الآيات معقول الخائن زي الأمين كيف هذا؟ معقول المؤمن زي الكافر كيف هذا؟ معقول البار زي الفاجر؟ أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ طبعا هذا الرجل كما قلنا أوصى قبل وفاته بعدم الصلاة عليه كان رافض حد يصلي عليه ولكن اختلف الناس بعد وفاته نصلي ولا ما نصليش. فأم رجل اسمه شرف الدين وطبعا كان على شاكلته وقال لك هنصلي عليه صمم أن يصلي عليه وصلى عليه وبعد ما صلى عليه طلع على الناس وقال لهم القرآن ده لازم يبقى باللغة التركية لازم نخلي القرآن يقرأ باللغة التركية كل الناس يقرأوا القرآن بهذه اللغة. طيب ده ربنا اللي نزله بهذه اللغة العربية نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. لا ده ربنا اللي نزله كده. يقول لك لا احنا عاوزينه يبقى بحروف لاتينية. وعمم هذا المجرم هذه الحروف اللاتينية في 3 أشهر فقط عممها على كل تركيا اللي هو مين؟ شرف الدين. وبدأ يحس الناس على أن يقرأوا القرآن باللغة التركية ويقول لهم تسبحوا باللغة التركية تصلوا باللغة التركية تعملوا كل حاجة باللغة التركية حتى الصلاة حتى التسبيح حتى قراءة القرآن. قال لك آي طبعا قراءة القرآن بغير اللغة العربية يعني تفسير القرآن تفسيرا لفظيا وهو ترجمة القرآن ترجمة لفظية إلى الإنجليزية أو الفرنسية أو الألمانية أو أي لغة أخرى هذا حرام بإجماع أهل العلم لا خلاف في ذلك. يعني مثلا قال تعالى الحمد لله رب العالمين لو فسرت الحمد لو ترجمت كلمة الحمد ثم لله ثم رب العالمين ترجمة حرفية هذا حرام بإجماع أهل العلم. أمال التفسير أو الترجمة اللي موجودة الآن ونراها في كل بلاد العالم يعني مثلا رحت الحرم أسأل الله أن يكتب لنا صلاة في بيته الحرام ومسجد النبي عليه الصلاة والسلام تجد هذه المصاحف بفضل الله موجودة منتشرة هناك لكثرة الأجانب تجد مثلا مصحف باللغة التركية مصحف باللغة الفرنسية الألمانية إلى غير ذلك. طيب هو التفسير ده تفسير حرفي لفظي؟ لا ده تفسير معنوي. يعني إيه تفسير معنوي؟ يعني معنى الحمد لله رب العالمين تفسيرها إيه؟ فيحولون هذه الكلمات تفسير هذه الكلمات إلى إيه؟ إلى لغة هؤلاء القوم أمال يحول الكلمة أو الكلمات القرآنية إلى لغة هؤلاء القوم ترجمة حرفية؟ حرام. أمال التفسير المعنوي وهو معنى الآية يحول إلى لغة القوم؟ لا حرج في ذلك، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. كيف يتعرف هؤلاء على الإسلام؟ فإيه المانع اللي أنت تفسر له القرآن تفسيرا معنويا بلغته؟ فهو لا، ما عملش كده، شرف الدين. شرف الدين عاوز يحول إيه؟ القرآن نفسه، كلمات القرآن، ألفاظ القرآن إلى اللغة إيه؟ التركية، ويحول هذه الحروف إلى حروف إيه؟ حروف لاتينية. طبعا هذا المجرم شرف الدين على غرار من؟ شيخه أستاذه مصطفى كمال أتاتورك. وأنا أقولها، اعلم عبد الله أن الله لا ينسى، وأن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، وأن الله لا يغفل سبحانه وتعالى، وما ربك بغافل عما تعملون. من أحسن فلنفسه، ومن أساء فعليها، وما ربك بظلام للعبيد. قال تعالى: ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد، فصب عليهم ربك سوط عذاب، إن ربك لبالمرصاد، إن ربك لبالمرصاد. يبتلى بمرض الزهري مصطفى كمال أتاتورك، يبتلى بتليف الكبد، بل يبتلى بحشرات جاءت إليه مع هذا الأسطول الذي تباهى به أنه أسقط دولة الخلافة. هذه الحشرات التي جعلته يحك جسده ليل نهار، ويحمر جسده ولا يعلم من أين هذا المرض. ولكن وما يعلم جنود ربك إلا هو. وأيضا شرف الدين هذا لقي جزاءه قبل وفاته، فالجزاء من جنس العمل. يبتلى أيضا بابتلاءات شديدة قبل وفاته، وإن شاء الله تعالى لابد وأن ترى في هؤلاء العلمانيين الذين تطاولوا على الذات الإلهية، على رب البرية سبحانه وتعالى في بلادنا، الذين نالوا الذات الإلهية بسوء، تطاولوا على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. يعني مثلا نسمعه من يقول: إيه دخل ربنا في السياسة؟ ربنا ماله مال السياسة؟ خالد منتصر. كيف يقال هذا؟ كيف تتحدث عن رب العالمين بهذا الإسلوب؟ ويقول نائب رئيس الوزراء يحيى الجمل: ربنا لو دخل في الانتخابات شاخد 70%، ربنا يحمد ربنا. ويقول أيضا: لو قلنا على ربنا ديكتاتور الناس تزعل. يعني مش عاوز الناس تزعل؟ يعني تقول على رب العالمين سبحانه وتعالى ديكتاتور، مش عاوز الناس تزعل؟ كيف هذا؟ كيف هذا الاستخفاف؟ كيف هذا الاستهزاء بدين الله وبشعائر الله؟ أيضا عمرو أديب مذيعة بتقول له: لو الديمقراطية جابت الإسلام هتعمل إيه؟ قل لها: ملعونة، ملعونة الديمقراطية دي، هؤلاء لا يريدون الإسلام. لذلك قلنا العلمانية هي اللادينية، فصل الدين ليس عن الدولة ولا عن السياسة، بل عن حياة الناس. وأنا أقول لهؤلاء العلمانيون: أليست إسرائيل دولة دينية؟ الجواب بلى. مش بوش وأيضا جذور الفكر الأمريكي في أمريكا جذور هؤلاء دينيون؟ مش بوش قالها قبل كده هحارب حرب صليبية؟ قالها ولا ما قالهاش؟ اليابان هذه الدولة المتقدمة دولة دينية ولا لا؟ طبعا احنا مش عاوزين دولة دينية بمعنى ثيوقراطية كما يقول هؤلاء اللي الحاكم فيها يحكم بأمر الله كلمته مطاعة. لا، مش عاوزين زي إيران، احنا عاوزين دولة إسلامية. ولكن أقول مش اليابان عندهم عبادة الإمبراطور؟ واليابان دولة متقدمة، اليابان قائمة على دين، إسرائيل قائمة على دين، السعودية قائمة على دين. طب ما العيب في الدين إذن؟ العيب فينا نحن الذين نحارب دين الله، نريد أن ننحي شريعة الله عن حكم الحياة. كيف لا نقبل شرعة الله وحكم الله؟ والله يقول: ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. من أحسن من الله حكما؟ من أحسن من الله تشريعا؟ من الذي يجرؤ على ادعاء أنه يشرع للناس ويحكم فيهم خيرا مما يشرع الله لهم ويحكم فيهم؟ وأية حجة يملك أن يسوقها بين يدي هذا الادعاء العريض؟ أيستطيع أن يقول إنه أعلم بالناس من خالق الناس؟ أيستطيع أن يقول إنه أرحم بالناس من رب الناس؟ أيستطيع أن يقول إنه أعرف بمصالح الناس من إله الناس؟ ما الذي يستطيع أن يقوله هذا الذي ينحي شريعة الله عن حكم الحياة ويستبدل بها شريعة الجاهلية وحكم الجاهلية؟ أهل الباطل يتمسكون بباطلهم، لماذا أهل الحق لا يتمسكون بهذا الحق؟ أهل الباطل، أهل الفجور والمجون يتمسكون بباطلهم، لماذا أهل الحق لا يتمسكون بالحق الذي يعلمون أنه حق؟ أن واحد يقول لك أنا عمري ما هنتخب واحد إسلامي عشان كده كده هو مش هينجح، ليه؟ لماذا هذا الضعف وهذه الذلة وهذا الخزي وهذا الهوان؟ لماذا هذا اليأس وهذه النظرة المشؤومة؟ يا أخي الحبيب، لابد أن يكون عندك أمل، لابد أن يكون عندك بادرة أمل وأن تنظر إلى المستقبل وفي قلبك وصدرك الأمل والخير. فقد زرع نبينا صلى الله عليه وسلم في صدورنا الأمل، كان يقول: والله ليتمن الله هذا الأمر، أي هذا الدين، حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضر موت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه ولكنكم تستعجلون. بل كان نبينا صلوات ربي وسلامه عليه يتلو هذه الآية على الصحابة: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. ونكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.